بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الرقيب بن علي الكوكباني في كتابه كشف اللتام عن خلاصة كتاب الصيام للشيخ محمد بن هزام رحمه حفظه الله: فصل تحت فصل في مسائل تتعلق في أحكام صوم التطوع. فصل في أحكام صوم التطوع. قال: من صيام التطوع الست من شوال، وصومها مستحب في قول الجمهور، لحديث أبي أيوب في مسلم مرفوعا: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. قال الإمام الصنعاني في السبل: وإنما شبهها بصيام الدهر.
عندنا بصام الدهر،
نعم،
والصواب صيام،
لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين، ولا يشترط في صومها كونها متتابعة. رجحه الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الوادعي، وحبذا لو صامها بعد إكمال صوم رمضان أداء أو قضاء، بل صرح ابن رجب في لطائف المعارف والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن الفضيلة الواردة في هذا الحديث إنما تكون في حق من أكمل صيام رمضان.
الآن كيف من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر؟ كيف تتصور هذا من حيث العقل؟ رمضان بعشر أشهر وست من شوال بشهرين، وإن الحسنة بعشر أمثالها، فتكون قد تمت نفس سنة في فضيلة الصيام، وهكذا في كل شيء، تكون كأنما صمت الدهر، ولا يشترط التتابع، صح؟ لأن الرسول يقول ست من شوال ولم يقل ست متتابعة. وابن باز وابن عثيمين يرحمهم الله يقولان إن الفضيلة الواردة في الحديث لمن أكمل صيام رمضان، وفعلا كلامهما من حيث الظاهر صحيح. نعم.
ومن صيام التطوع يوم عرفة، لحديث أبي قتادة في مسلم مرفوعا في صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، ومعنى تكفيره ذنوب السنة الباقية أن يوفق.
يقول القائل: أما الماضية فنعم، لكن كيف يكفر السنة الباقية وهو ما قد أحدث ذنوبا؟
ومعنى تكفيره ذنوب السنة الباقية أن يوفق العبد لعدم الإتيان بذنب، وإن حصل منه ذنب.
هذا بعيد، لأنه ما أحد معصوم، أكبر. وإن حصل منه ذنب،
وإن حصل منه ذنب وفق للإتيان بما يكفره، نص عليه الإمام الصنعاني في السبل.
هذا المقصود، يعني يكفر الباقية، أنه وإن أذنب يسهل الله له من الأعمال المكفرة ما تمحى به ماذا؟ ذنوبه. نعم.
وصيام يوم عرفة لمن
أول. انظروا يا أخوان من يواظب على صيام الست من شوال وهو من الصالحين الطائعين أهل السنة ويحافظ على النوافل، كيف تجدون ذنوبه تدور في الصغائر، لا يعرف بجرائم فواحش، يعني أنه من قطاع الطريق أو من الزنا أو كذا، كأنه عندما يصوم صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة ويحرص على أفعال البر يسدد فيما يستقبل من أيامه، فلا يكون من أهل الجرائم والفواحش، وإنما يكون من أهل الصغائر، وهذا الصغائر فيه لها مكفرات، منها الوضوء. من يذكر المكفرات؟ الوضوء، تشال الذنوب مع أطراف الماء، مع أطراف الماء، وأيضا الصلاة، العمرة إلى العمرة، ها؟ خطى إلى الصلاة، الرباط، المشاجر، الجماعة إلى الجمعة. لو جمع واحد في مكفرات الذنوب لبلغت 60، وقد جمع فيها الشيخ سليم الهلالي ما جاوز 60 مكفرا، وأخ من اليمن لكنه مفتون الآن في حزب العدل، أحمد شفان. نعم.
وصيام يوم عرفة لمن كان بعرفة جائز ويستحب فطره، وهو قول الجمهور لحديث ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قدح لبن يوم عرفة بعرفة.
عرفتم أن الحاج يعني المحرم الأفضل أن يفطر من أنت ومن رسول الله. رسول الله يوم عرفة يفطر، لأن النافلة التي قد تكسب أجرها في يوم عرفة ستنعكس عليك بالإرهاق والتعب في يوم العيد. ولو علمت ما يحصل في يوم العيد من أعمال لعلمت أن الشرع حكيم، أن الشرع فيه حكمة، أن الشارع حكيم، والشرع فيه حكمة عندما يتيح لك الفطر والتقوي والنشاط لكي تباشر أعمالك يوم العيد بكل تأهب واستعداد. عندك طواف الإفاضة، وعندك رمي الجمار، وعندك حلق رأسك، وعندك ذبح الهدي، وتفرق لحمه وتحتاج أن تستزيد منه شيء، وإضافة إلى ذلك فيه مسافة تقطعها من مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة العودة إلى منى. كل هذه أعمال تخرجك إلى نشاط وإلى طاقة، فإذا ضيعت هذا الطاقة بالصيام البارحة يعني كنت قد قدمت القليل على الكثير.
ومن صيام التطوع يوم عاشوراء لحديث أبي قتادة في مسلم مرفوع في صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ونقل النووي في مشروعيته الاتفاق شرح مسلم. ولا إشكال بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة في مسلم الصلوات الخمس والجمعة.
عاشوراء يكفر السنة الماضية، المعنى أن من زنى يكفر يعني جريمته صيام عاشوراء، من أخذ أموال الناس بالباطل يكفر يعني يوم عاشوراء ذنوبه. هل عجيبه؟
لا،
هذه كبائر وكلامنا بالصغائر.
ولا إشكال بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة في مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فإن الجمهور على أن صيام عاشوراء لا يكفر الكبائر.
صح، صيام عاشوراء لا يكفر، صيام عرفة لا يكفر الكبائر. الكبائر إن كانت بينك وبين الله فتوبة نصوح. ما هي شروطها؟ الإقلاع، الندم، العزم. الإقلاع مضارع والندم ماضي، صح؟ والعزم مستقبل. الأزمنة الثلاث، الإقلاع في المضارع والندم على الماضي، والعزم على التسديد في المستقبل. والاستغفار، صح يعني الإقلاع نعم، صح والاستغفار نعم. طيب وماذا؟ وإن كانت الكبيرة بينك وبين الله توبة نصوح، وإن كانت بينك وبين الخلق ماذا؟ تحلل نعم.
وعاشوراء هو العاشر من محرم على الصحيح، ويستحب الجمع بين التاسع.
صحيح، لأن بعضهم جعله التاسع. كيف هذا تواقف؟ كيف تقول أنت يوم عاشوراء وتقول هو التاسع؟ سموه به للمجاورة، قالوا سمي عاشوراء لمجاورة العاشر. والصحيح أن العاشر العاشوراء هو العاشر من محرم.
ويستحب الجمع بين التاسع والعاشر مخالفة لليهود، فإنهم يصومون العاشر فقط، لما ثبت في مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله. ومن لم
وعزم رسول الله على الفعل ينزل منزله الفعل. خلاص، ما منعه، ما حال بينه وبين صيام التاسع إلا أنه مات، فكأنه قد فعل هذا الشيء.
ومن لم يصم التاسع فلا يصم الحادي عشر. وأما حديث ابن عباس
عن هذا عزم، الذي في هذا الحديث عزم، والذي في حديث هممت أن أحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا هم، والهم لا ينزل منزلة ماذا؟ الفعل. ولذلك لا نعذب بالنار. ورسول الله لا يقال من سنته تحريق المتهاون بالصلاة بالنار، لأنه إنما هم هم، والهم لا ينزل منزلة العزم، أما هذا فيه عزم، العزم ينزل منزلة الفعل تماما. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جعل الله عز وجل المقتول في النار مع أنه لم يباشر ضرب خصمه بالسيف على هامته، وإنما ناجزه عدوه وعاجله عدوه، ونزل في العزم منزلة الفاعل. نعم.
وأما حديث ابن عباس من عند أحمد مرفوعا: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما، فهو معلول بضعف ابن أبي ليلى وداود بن علي، والراجح من أقوال أهل العلم.
خلاص الآن. نعم. هل يعني صوم يوما قبله ويوما بعده؟ قال أهم شيء خالف اليهود. قال وحدنا والله يوم التاسع من تبه، الآن صمت العاشر فقط، هل أصوم الحادي عشر؟ نقول إنوي في قلبك مخالفة اليهود وخلاص، أما أن تقول الحادي عشر ما عندنا دليل، وهذا الحديث ضعيف. ولو كان رسول الله يريد الصيام يوما قبله أو يوما بعده لنص عليه، وما كان ربك نسيا، لكنه قد قال سأصوم التاسع، فإن عجزت عن التاسع تكتفي بأن تصوم العاشر وتبيت في قلبك ماذا؟ تبيت في قلبك مخالفة اليهود.
والراجح من أقوال أهل العلم أن يوم عاشوراء كان مفترضا أو مفترضا صيامه ثم نسخ، رجحه ابن حزم والحافظ والشوكاني لحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين في عاشوراء: من كان أكل فليتم بقية يومه، ومن كان لم يأكل فليتم صومه. وحديث ابن مسعود في مسلم
كان مفترض، كان واجب.
وحديث ابن مسعود في مسلم: فلما فرض شهر رمضان ترك عاشوراء. قال الحافظ: مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه.
ماذا قال ابن مسعود في مسلم؟ فلما فرض شهر رمضان ترك عاشوراء. ايش الذي ترك في عاشوراء؟ الوجوب، ما ترك الاستحباب، لأن الاستحباب لا يزال ساريا إلى يومنا هذا. قال الحافظ: مع العلم،
مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل ما ترك استحبابه أو ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه.
هذا استدلال لطيف من الإمام الحافظ بن حجر.
والحكمة من صيام عاشوراء الشكر لله على أن أنجى موسى وقومه وغرق فرعون وقومه في هذا اليوم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس.
هذه الحكمة، الحكم مستحب، والحكمة أن الله أنجى موسى. نعم. الرافضة لا يصوموا، الله أكبر، ويعيدون فيه عيدا أعوج، يرون أنه يوم مقتل من؟ الحسين، يرون أنه مقتل الحسين. فانظروا بماذا أحيوا هذا اليوم، أحيوه بالبدع وأماتوا ماذا؟ السنة فيه.
قالوا
هو استاذ
عندنا في
الجامعة دكتور. يعني معناه لماذا؟
هذه يا أخي سبب عظيم نقتل يعني عيد العاشوراء، هذا نحن نتحدث اليوم، فهو حرموا الصيام.
قاتلهم يعني أحيوا هذا اليوم بالبدع وأماتوا فيه ماذا؟ سنة المسلمين. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
ومن صيام التطوع صوم يوم الاثنين والخميس لحديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعدت فيه وأنزل علي فيه. وحديث أبي هريرة في الترمذي مرفوعا: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حسنه الشيخ الألباني في الإرواء. وحديث
ان شاء الله يعني 2005 صيام هذا معتمد شرعي.
وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح المسند كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس.
ومن اللطائف أن رجلا وجد رجلا يصلي بخشوع قال له ما شاء الله يا أخي انظر هذا يطيل السجود ويصلي بخشوع، فلما انتهى من الصلاة قال وأيضا صائم الاثنين والخميس.
ومن صيام التطوع صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
أن صيام الاثنين والخميس يعتبر يعني كما يقولون رجيم شرعي، رجيم شرعي يعني تنظيم، لأنك تبقى في ثلث عمرك ثلثه صائم والثلثين ماذا تأكل. الشهر لو جئت تضبط إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس تكون قد صمت 10 أيام وأفطرت 20 يوما، فيكون حياة يعني ثلث السنة صيام، يعني 4 أشهر صيام و8 أشهر إفطار، زد عليها شهر رمضان تكون 5 أشهر وأنت صائم في السنة، يعني بركة ما شاء الله. فمن كان يواظب على الاثنين والخميس ليس بحاجة إلى أن، وربما يستطيع مع أن يتعايش مع السكر وهو يصوم الاثنين والخميس أنه يخفف الوزن، وبالتالي كل يومين يفطر ويوم يصوم، يومين يفطر ويوم يصوم، وهذا اليوم الذي يصوم يفعل فعله من إحراق السكريات والدهون وكذا. المهم يعني من يعمل بالشرع سيستفيد صحة وعافية وأجورا إلى آخره.
ومن صيام التطوع صيام 3 أيام من كل شهر لحديث أبي هريرة في الصحيحين وأبي الدرداء في مسلم قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن لا أنام حتى أوتر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وأفضل صومها من الشهر يوم 13 و14 و15 لحديث أبي ذر في السنن، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، صحيح بشواهده. وجاء
أحسن ما في الأيام ثلاثة الأيام من كل شهر أحسنها هذا الذي سمع لورود الدليل. وهل تستطيع أن تصومها من أي شهر كان؟ نعم تستطيع.
وجاء
وشرط صحتها أن تكون في الشهر، وشرط كمالها أن تكون بالمنصوص عليه من الشهر. نعم.
وجائز صيامها من أي شهر كان لحديث عائشة في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام لا يبالي من أي شهر صام.
صح، بعض الناس ما يعرف التقويم، ما يدري لو قد شرد نص الشهر منهم، لا مانع أنك تصومها في آخر الشهر، ولا مانع أنك تصومها في أول الشهر إذا كنت مشغول فيه، لكن أن تواقف بالتقويم أو حتى يأتي نعم
يعني يشترك
في التتابع ما يشترك. أقول ما لن يكون يبالي من أي شهر صام، يعني أنت صوم يوم وبعد ذلك تفطر 7 أيام صوم يوم، المهم أنك تصوم 3 أيام من كل شهر. والذي لا يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس لا أقل من أن يفعل 3 أيام في كل شهر، لأنها بمثابة صوم الدهر، لأن الحسن يعشر أمثالها، وثلاثة أيام تقابل 30 يوم. نعم.
وتسمى الثلاثة الأيام من الشهر بالبيض.
لماذا قيل لها البيض الأيام البيض؟
لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها.
لو تابعت الليل تصعد في منزلك يوم 13 القمر يبدأ هكذا من المغرب هكذا يطلع إلى الفجر، ففي النهار شمس وفي الليل ماذا؟ قمر، وثلاثة 14 و15 تبقى تبيض في الليل بالقمر وفي النهار بالشمس. ومن الخطأ الفادح أن بعضهم يسمي 6 شوال ماذا؟ 6 البيض، صح؟ عندنا في اليمن يقول بصوم نص التنبيه، وانت تقول نص التنبيه صحيح. يعني هذا ليس من الصواب، لانها حري بها ان يقال لها ست السود. لماذا ست السود؟ لانه في بدايه شوال يكون القمر ماذا؟ في بدايه اهلته، ما يكون الليالي ما تكون مقمره. فان كنا سنسميها سنقول ست السود، لكن دعونا لا نقول البيض ولا نقول السود، نقول ما قال رسول الله: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يقل ثم أتبعه بالستة البيض، نقول ستة من شوال. نعم.
في أي أيام
من شوال؟
نص عليه ابن قتيبة والجمهور المجموع. ومن صيام التطوع صيام صوم يوم وإفطار يوم، لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين مرفوعا: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن صيام التطوع،
ومن عجائب الصيام داود أنك السبت هذا إن صمته ستفطره في الأسبوع القادم، والأحد الذي بعده إن أفطرته ستصومه في الأسبوع القادم، والجمعة جمعة تصوم وجمعة تفطر، جمعة تصوم جمعة تفطر، هكذا يعني ما شاء الله ينوع لك.
ومن صيام التطوع الإكثار من صوم شعبان لاستيعابه بالصوم لحد.
عفوا عندنا خطأ، لا استيعاب. الإكثار من صوم شعبان لا استيعابه بالصوم، لأن استيعابه بالصوم ما ينبغي. الرسول ما صام شهرا قط إلا شهرا قط كاملا إلا رمضان، فهنا الطابع أخطأ، أسقط الألف فغير المعنى تماما.
ومن صيام التطوع الإكثار من صوم شعبان لاستيعابه بالصوم، لحديث عائشة في الصحيحين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر.
ما رأيت.
لحديث عائشة في الصحيحين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قيل كان يفعل ذلك تعظيما لرمضان، وقيل ليكون كالراتبة قبل الفريضة.
لماذا كان الرسول يعني عليه الصلاة والسلام يفطر من الصيام في شعبان؟ لماذا؟ هذه حكم، قيل كذا وقيل كذا.
قيل كان يفعل ذلك تعظيما لرمضان.
نعم.
وقيل ليكون كالراتبة قبل الفريضة.
إذن الراتبة قبل الفريضة يعني من باب احترام الفريضة. انظروا كيف نبدأ الظهر برواتب قبلها حتى نصعد إلى الفريضة، وقد يعني عظمنا قدرها أكثر وأكثر. هكذا يقول.
وقيل للتمرن على الصيام،
فهذه علة واضحة صح؟ إن بعض الناس يكون مغضبا في الأيام الأولى من رمضان. عندنا مثل صنعاني: لا تحاكي صائم بعد العصر. تمام. يعني معناه تضرب طيب لك طيب بعد العصر يعني فتجد منه ما لا يسر. هذا كلام ما هو صحيح. الأصل الإنسان يتعلم، لكن إذا صمت من شعبان قدم عليك شهر الفريضة وأنت في غاية من الانبساط. وانظروا أنفسكم كيف تكونون في آخر رمضان، هل تشعرون بألم الصيام في آخر رمضان؟ خلاص المعدة قد تعودت وكذا. نعم.
وقيل لغفلة الناس عنه لوقوعه بين شهرين عظيمين رجب ورمضان. قال الصنعاني في السبل ويحتمل أن يصومه لهذه الحكم كلها.
صح. انتهى. لا مانع أن يكون لهذا ولهذا، وإن لم تظهر لنا حكمة فنحن ماذا؟ فنحن عباد لله، فنقول لماذا ولماذا؟ الله لا يسأل عما يفعل.
ومن صيام التطوع الإكثار من صوم الصوم في شهر المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصوم في المحرم، ولذا قال النووي: يحتمل أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره. ولعله كانت
ممكن أن الرسول حثنا على صيام المحرم والأكثر منه، لكن هذا كان في آخر العمر فلم يمهل حتى يرينا من هديه العملي إحياء هذا الشهر في الأكثر فيه من الصيام. هذا قيل من القيل.
ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض ونحوه. انتهى المجموع.
طيب، وإن لم يكن هذا ولا ذاك، فأليس في السنة عندنا قولية وفعلية وتقريرية؟ يعني لابد تريد في السنة أنه يجتمع فيها القولي والفعلي الرسول ما فعل هذا الشيء لكنه قطع، والسنة قولية. نعم.
ومن صيام التطوع صوم التسع الأول من ذي الحجة لحديث ابن عباس في البخاري مرفوعا: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه، يعني العشر، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال الحافظ: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. واستشكل بتحريم الصوم.
قال: أنتم تقولون صيام، الصيام يشرع في هذا؟ إذا نصوم يوم العيد العاشر، يقول يعني يوم العيد قد خص بالنصوص أنه لا يجوز الصيام.
واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب.
صح، الغالب أننا نصوم. إذن يا أخواني لا داعي نختلف، من كان يرى رأي الجمهور أنه تصام هذا التسع فله ذلك. عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صائما العشر قط. صح، لكن ما نقول إن لم يكن هو صائما فقد حثنا على العمل الصالح ومن جملته الصوم. لا ينبغي أن نجعل هذه المسائل يعني من المسائل التي يضلل فيها المخالف أو يشنع عليه ويبدأ. أنت ترى الصيام، أنا لا أرى. خلاص، إذن يسعنا إن شاء الله ما وسعت له. نعم.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم: ما رأيت رسول الله صائما في العشر قط، فقد أجاب عنه الإمام النووي في شرح مسلم بأنه لم يصمه لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما، ولا يلزم من عدم رؤيتها له عدم صيامه في نفس الأمر.
وكانت عائشة ما رأته، هل يلزم أنه ما فعل؟
لا.
هل يلزم؟
لا.
الله أعلم. كان رسول الله يفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول لا يفطر. وأيضا نستطيع نقول: ما رأينا رسول الله صائما في المحرم قط. هل كوننا ما رأيناه نلغي فضيلة صيام المحرم والإكثار منه؟ نحن نقول يا أخوان المسألة يسع فيها هذا. وأيضا من الخطأ أن بعض الناس يترك جميع العمل الصالح ويكتفي بماذا؟ بالصوم. أليس كذلك؟ لا تجده يقرأ قرآن، ولا يتعبد لله، ولا يقوم الليل، ولا يسبح ويهلل ويذكر الله، ولا يفعل شيء من البر. يكتفي بأنه أصبح ذات رمض، خلاص يقلب جو التسعة هذا جو رمضان. والعمل الصالح الباقي ما أفلحت إلا في الصوم فقط، يعني تركت. من الخطأ أن نحصر العمل الصالح في الصيام، ومن الخطأ أن نطرد الصيام من ماذا؟ من جملة الأعمال الصالحة. إذن هناك خطأان، من الخطأ أن ندخل ماذا؟ العمل الصالح في، أن نحصر العمل الصالح في الصوم كما يفعل بعض الناس، يعني يعصر له ويبقى مشغولا في الأسواق لملابس العيد واختلاط وكذا، معه أنه صائم، معه أنه صائم، وأهم شيء عنده الصوم. حفر العمل الصالح في الصوم. ومن الخطأ أيضا أن تذهب تطرد بالقوة الصيام: ممنوع 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 لا يصام. يعني يا أخي أترك المجال واجتهد بالطاعة عموما، وإن شئت أن تصوم صم.
فصل في الصوم المنهي عنه: يحرم صوم العيدين بالإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي والحافظ وغيرهم، لما أخرج الشيطان عن أبي سعيد وعمر وأبي هريرة ومسلم عن عائشة.
يعني صيام العيدين حرام، من صام صيامه باطل فهو آثم.
فإن صام امرؤ يوم عيد فصومه فاسد في قول الجمهور، ورجحه الصنعاني والشوكاني. ومن نذر أن يصوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم عيد.
قال: نذرت لله أن أصوم الاثنين. جاء يوم الاثنين قالوا عيد، أين أنت؟ ذاهب، هذا عيد ما يسمح الصوم. كيف يعمل؟
فلا يجوز الصوم بالإجماع الذي نقله النووي وابن عبد البر، والراجح أنه لا يلزمه قضاء، لا يلزمه قضاء هذا النذر لكونه محرما في ذاته.
صح، ما يقضي، لأنه وقع نذره على الاثنين، والاثنين هذا صادف يوما محرما الصيام فيه، حينئذ عفى الله عنه، لا تأصل له. درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا تأصل له. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الآن ستعصي الله إذا وفيت بنذرك، فتصوم العيد. نعم، لا كفر.
ولا دليل على القضاء رجحه ابن عبد البر.
نعم.
ويحرم صوم أيام التشريق على الراجح، وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر،
11 12 13، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد. بعض الناس يقيد الجد، يقول كيف 11 12 13، وفي مصطلح آخر ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد، فهو يسمع كلمة رابع ويسمع كلمة ماذا؟ 13. ايش السبب في هذا؟ ايش السبب؟ اننا في يوم العيد نقول ثاني العيد، ما نبدا نقول اول ايام التشريق، ثاني ايام التشريق، ثالث ايام التشريق. فاذا افهم هذا المصطلح، ايام التشريق هي الثلاثه ايام بعد يوم النحر. نعم.
لحديث عائشه وابن عمر في البخاري، لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي.
صح. أنا كنت منتظر ستأتيني نقود من أخ أريد أن أهدي يوم العيد، أنا حاج، انتظرت. الله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، من متى يبدأ الحج ومتى ينتهي؟ يبدأ يوم 8 في الحجة، صح، يوم التروية، وينتهي يوم كم؟ آخر يوم التشريق. فأنا إذا انتظرت ستأتيني فلوس أشتري هدي يوم العيد، اتصلت بصاحبي، هل تعطيني الفلوس؟ قال والله عفوا يا أخي، ما عندي قدرة. خلاص، إذا أنا أصبحت عاجزا، متى يتسلى لي أن أصوم ثلاثة أيام في الحج؟ متى أجيبه؟ ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد. إذا بعضهم قال لا، ممنوع صيام أيام التشريق لأنها حرام، صيامها مثل العيد، نقول حرام لغير المحرم، أما المحرم الذي لا يجد هديا يصومها.
وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها.
صح.
أي تنشر في الشمس،
أي طريقة تبريد ماذا؟ قديمة، طريقة ماذا؟ حفظ اللحوم قديمة، يشرح اللحم إلى شرائح مثل الحبال، مثل الحبال هكذا، وبعد ذلك يعلقها في الحبل والشمس تسلط عليها، وبعدما يملحها بالملح، والملح يمصل ما فيها من سوائل ودماء وصديد وكذا، فتصبح يابسة مثل الحبل. الميزة الذي فيها أن تحفظ لك اللحم، والأمر الذي ليس بجيد فيها أن الملوحة تبقى فيها، فتأتي تطبخ اللحم ويكون المرق شديد الملوحة، واللحم أيضا شديد الملوحة. ومن ناحية للذوق والطعم، اللحم المثلج أفضل، ومن ناحية الصحة اللحم المقدد أفضل، مقدد يعني قديم. كان الحجاج هديتهم لماذا؟ للناس القديم، يحملون الكبش معهم يقدده. فيا أخوان، يحصل إسراف، يضع بعض الناس كبشه في الثلاجة يعني على أمل أن يأتي من الغد، وماذا يفعل؟ ويطبخ وهو مشغول في منى، مشغول يعني بالذهاب والرجوع وكذا ورمي الجمار، ويأتي رجل يسحب فيش الثلاجة ويضع فيش الجوال شاحن، وتصبح الثلاجة ما فيها كهرباء. سيأتي الناس بعد ثلاثة أيام وقد تغيرت الروائح وأصبحت ماذا؟ ثلاجة معفنة، اللحوم فيها مليئة وخربانة. هذا هو الحاصل. لا قد نجد هذا. فإذا لم تجد من نفسك الكفاءة في أن تأكل لحمك أو توزعه صدقة، فاجعله في شركات الهدايا، الهدي، فإن شركة الراجح هذا وكذا وغيرها توزع على الفقراء في أفريقيا وكذا، بعض الدول، لكن الأمر القبيح أنهم يدعمون المخيمات الحزبية والجمعيات وكذا، يعني يستعطونهم فهم يعطونهم لدعم المخيمات الحزبية. أما إذا كان لفقراء معروف فقرهم لا بأس.
وهذا قبل وجود آلات التبريد الحديثة.
صح، لأن هذا القديم ها؟
نعم.
ينشر في الحبل ويبس ويدخل في الشوال هذا معه إلى بلده ويقسمه هدايا، وما أظن هذا يفعل هذه الأيام. أصبح الناس يأتون بمسابح وكوافي، ها؟ ما حكم المسابح والكوافي؟ أما الكوافي لا بأس، ها؟ الكوافي لا بأس، والمسابح بدعة. عرفت مسابح مسبحة، نعم، والكوافي هذا اللي في الرأس. ومن اللطائف أنهم يقولون رجل اغترب غرابة 10 سنوات في بلاد الحرمين، ورجع إلى اليمن عاطل ليس معه شيء، كان مشغولا بالأصحاب والشاطئ وكذا، ضيع أهله من المصروف. قالوا له ماذا استفدت، ماذا جمعت لنا من بلاد الحرمين؟ قال أوكي وكويس وكوافي للأولاد. يعني أوكي يعني يتكلم، أنه يقول أوكي وكويس يعني يتكلم بلهجة البنغالة. قالوا كوافي للأولاد. هذه نتائج غربة 10 سنوات.
ويرخص في صوم أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد هديا.
يعني القديد أفضل لنا من المسابح، إن كنت تعطي الناس هدايا طيبة أو لا تعطيهم. أني تجدون حتى المسابح الآن صار لها أشكال وأنواع، منها مثل الحداد، ومنها أكتروني مثل الساعة، ومنها مثل الخيط. كل هذا يعني مما لا ليس من السنة، لا تعود الناس الخطأ. وبعضهم يقول كيف، ماذا أقول للناس؟ يقولون يا حاج، يا عم الحاج، يعني أهلا وسهلا، ماذا أعطيتنا كذا. الآن لا تعطيه إلا شيئا شرعيا أو تركه. يكتفي بالكوافي صحيح، أو بالسجاجيد أو بالتمر أو نعم.
ويرخص في صوم أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد هديا يهديه للحديث المتقدم. وأيضا فإن الله يقول فصيام 3 أيام في الحج، فإن قيل إنه محمول على ما قبل يوم النهر.
أظن قال لك يا أخي صم قبل يوم النهر، ليش تذهب تصم يا أيها الحاج الذي لم تجد هديا؟ لماذا لم تصم قبل يوم العيد في أيام السادس والسابع والثامن؟ لماذا تتعمد صيام الأيام المنهي عنها؟ قل أنا سأرد عليك، لو أني كنت منتظرا نقود من أحد حتى أضحي أهدي في يوم العيد، فانتظرت إلى يوم العيد وأنا أقول أنا سأهدي، ما سأصوم سأهدي، فسرقت مني النقود هكذا من المحفظة، فبقيت بلا مال، هل لي أن أصوم ولا ما لي أن أصوم؟ نعم أصوم 3 أيام في الحج. قد يقول قائل متى ستكون يا ترى؟ لا شك إذا أردت في الحج أنها 11 12، وهي أيام التشريق. فلذلك نقول لك ارجع إلى حديث عائشة بن عمر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهادي، أما غيره فحرام. نعم.
فإن قيل إنه محمول على ما قبل يوم النحر، فيجاب بأن رجلا لو ظن أنه سيجد هديا فجاء يوم النحر ولم يجد هديا، فلا سبيل إلى العمل بالآية إلا بصوم أيام التشريق. والحمد لله.
واحد كان عنده مال قال ما سأصوم من بداية شهر الحجة إلى يوم العيد، أنا سأهدي مثل ما يهدي الناس، فسرقت محفظته من جيبه فأصبح عاجزا عن الهدي. فمتى يا ترى سيحقق قول الله فصيام 3 أيام في الحج؟ ما يستطيع إلا بصيام أيام التشريق. أما لو انتهت أيام التشريق هل انتهى الحج في حقه أم لا؟ فلا يصدق عليه، والحالة هذه أن يقال صام 3 أيام في الحج، صام بعد الحج. إذا يصوم أيام التشريق.
ويحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم على الراجح، ورجحه ابن حزم والصنعاني والشوكاني لحديث جويرية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري.
هل بارك الله فيكم، هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم في صورة معينة من الصوم؟
نعم.
صوم داود. في صوم داود بالذات نعم تستطيع أن تفرد الجمعة، يكون الخميس أفطر والسبت أفطر والجمعة صوم، وفي الأسبوع القادم ستكون الخميس صوم والسبت صوم والجمعة أفطر. في هذه الصفات بخصوصها لك أن تفرد الجمعة. نعم.
ويحرم إفراد السبت بالصوم لحديث الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فلينظرها. جمع طرق الحديث الشيخ الألباني في الإرواء وخلص إلى تصحيحه، والأصل في النهي المستفاد من الحديث التحريم.
هذا كنا نقول به فيما مضى، يعني لكن الحديث يا أخوان الحديث قرأنا في كتاب الشيخ أخي حفظه الله الكنز الثمين، فنقل عن ابن مالك أنه موضوع، ونقل عن ابن تيمية أنه مضطرب، ونقل عن ابن مفلح أنه ضعيف، فلذلك نتراجع إن شاء الله يعني في هذا. انظر الكنز الثمين بعد ذلك. فهمتم؟ يعني الآن لو أفرد إنسان السبت ما نستطيع أن نشد الوطاء عليه. الشيخ الألباني يحسن الحديث، لكن كيف نقول يعني لما مالك يقول موضوع هذا الحديث، يقول ابن تيمية يعني ماذا؟
مضطرب
وضعفه ابن مفلح. نعم.
ويحرم استقباله.
أيضا كان تأتي علينا مسائل نصبح منها في حرج، يعني يأتي يوم عرفة يوم سبت والعيد يوم الأحد، هذا حصل قبل 8 سنوات وفي السنة الأخيرة هذا صح حصل هذا، كان يسألنا كثير من الناس كيف نفعل سنفرج يوم السبت، يعني لا سيما الذي نعم سنفرج يوم السبت. وفي شريط من الألباني أنه لا يجوز صيام يوم عرفة إذا كان يوم سبت، فكنا ندخل في حرج. فلما قرأنا العلة أنه معلول، ويا ليت أن تكون العلة يعني خشية، العلة موضوع، فحينئذ يعني نقول الله أعلم لا مانع، كيف وقتي الحديث فيه شيء، نعم نرجع في هذا إن شاء الله. إذن المنهي عنه هو إفراد ماذا؟
الجمعة.
هي عيد المسلمين، هي عيد المسلمين. نعم.
ويحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ورجح القول بالتحريم الحافظ والصنعاني والشوكاني.
لو وافق يوم 30 شعبان يوم الاثنين وأنت تصوم، صوم ولا ما تصوم؟ ها؟ صوم. أنا وافق يوم صوما أنت تصوم، أما تقوم تجتهد لنا ذاك اليوم أصبحت يعني عابدا، لا تتقدم رمضان اليوم إلا إذا كان عندك عادة صومها.
وقال القرطبي في المفهم هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان. انتهى.
كل صام 30 يوما هكذا.
وجزم بهذه الحكمة ابن تيمية. والتطوع بعد النصف من شعبان مشروع مندوب إليه لحديث عائشة في الصحيحين، وفيه وما رأيت رسول الله في شهر أكثر منه صياما في شعبان.
ولازم الكثرة أنه يصوم بعد النصف لا. أما إذا قلنا أكثر في النصف الأول هذا ما يقال ما رأيته في شهر أكثر، إذن لازم الكثرة في شعبان أنه يتجاوز النصف. في حديث معلول نريد ننظر ما هو.
وأما حديث أبي هريرة في السنن مرفوعة إذا انتصف شعبان فلا تصوم.
إذا انتصف شعبان يعني يوم 15 شعبان خلاص ممنوع الصيام. ما حال الحديث؟
فقد أنكره العلاء ابن عبد الرحمن.
لا فقد أنكر.
نعم فقد
أنكر الهاء. الهاء هذه. فقد أنكر على العلاء ابن عبد الرحمن.
فقد أنكر على العلاء ابن عبد الرحمن.
ما في همزة هنا؟ العلاء ابن عبد الرحمن. العلاء ابن عبد الرحمن.
فقد أنكر على العلاء ابن عبد الرحمن. فقد أنكر.
قد أنكره على العلاء ابن عبد الرحمن ابن مهدي.
نعم هي الفاصلة هي التي.
خلاص. احذف الفاصلة. فقد أنكره على العلاء ابن عبد الرحمن ابن مهدي.
فقد أنكره على العلاء ابن عبد الرحمن ابن مهدي.
لحظة لحظة. إيش رأيكم نقفل بسهم؟ نقول فقد أنكره ابن مهدي هكذا نقاط 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 وفي الأخير على العلاء ابن عبد الرحمن حتى يتضح.
فقد أنكره ابن مهدي وابن حنبل وابن معين وأبو زرعة والخليلي على العلاء ابن عبد الرحمن
هكذا يستقيم الكلام أحسن. إذن لا مانع من الصيام بعد النص من شعبان بل يحبب بل يستحب.
ويحرم صيام يوم الشك عند الجمهور وهو يوم 30 من شعبان رجح ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والحافظ والصنعاني والشوكاني. إذا حال دون رؤية هلاله ما يمنع الرؤية من سحاب أو غيم أو دخان.
صح ممنوع صيام يوم الشك 30 من شعبان. إذا قلت يا جماعة الآن السحب غطت فينبغي نصوم احتياطا نقول ما حق لك تحفاظ رسول نهاك عن هذا الاحتياط المبتدع.
ودليل التحريم حديث عمار في السنن قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويكره
نحن نفطر في يوم نفطر.
ويكره صوم الدهر على الصحيح وهو مذهب إسحاق وأهل النظر أو أهل الظاهر.
هذا
أنا الذي ذهب نظري.
طيب.
وهو مذهب إسحاق وأهل الظاهر ورواية عن أحمد رجحه شيخ الإسلام وتلميذه لحديث ابن عمرو في الصحيحين مرفوعا لا صام من صام الأبد لا صام ولا أفطر. وقد رجح الكراهة الإمام الشوكاني والإمام الصديق حسن خان والشيخ الألباني خلافا لابن حزم والصنعاني فقد جزم بحرمته استنادا إلى حديث أبي موسى في السنن مرفوعا من صام الدهر ضيقت عليه جهنم.
يا عليه لو كان صحيح لقضينا بالتحريم أن صيام الدهر حرام ولكن جاء الذنب لا صام من صام الأبد لا صام ولا أفطر يعني لا هو الذي أفطر فأكل وتمتع بالطاعة ولا هو الذي صام فكتب له ثواب
ولكنه معلم بالوقف
موقوف على من؟ على أبي موسى.
وعلى افتراض صحته فيحمل على من فوت واجبا كما قال الحافظ أو على من شمل بصومه العيدين والمنهي عن صومه من الأيام.
صح يكون محرم إذا بدأ يشرب حتى العيد الأعياد ولا يقف عند شيء هذا حينئذ نقول ضيقت عليه جهنم لأنه عصى الله معصية صريحة.
وأما حديث حمزة بن عمرو في مسلم يا رسول الله إني أسرد الصوم
هكذا قال يا رسول الله إني أسرد الصوم كيف يكون سرد الصوم والرسول أقره على ذلك
فلا يستدل به على مشروعية صوم الدهر لأن السرد للصيام في طائفة من الأيام لا يلزم منه صيام الدهر فتأمل
صح صوم 10 أيام يفطر صوم 16 يوم يفطر وهذا هل كان رسول الله يفعله؟ نعم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم أحيانا تكون أنت عندك يعني عندك مراجعات وعندك يعني انشغال ما عندك وقت تفطر وتتغدى قائل خلاص أنا سأتسحر لمدة 16 يوم حتى أنتهي من أعمالي، أتسحر وأخرج وأقضي أعمالي وأرجع في الليل أفطر، هل يمنع من ذلك؟ يصوم 16 يوم متتوالية؟ لا مانع، لأنه لا يصدق عليه أنه صام الدهر، وإنما يصدق عليه أنه سرد الصوم لبضعة أيام، وهذا جائز.
والوصال في الصوم أن يصل الرجل بين يومين أو أكثر بالصوم لا يفطر، وحكمه التحريم، وهو قول الجمهور، وصرح به ابن حزم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في الصحيحين عن أنس وابن عمر وعائشة وأبي هريرة.
صح، نهى عن صوم الدهر عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، نهاهم، فهو محرم، الوصال محرم، أن تصل يومين بالصوم من غير أن تفطر بينهما.
والراجح في معنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني أنه يعطى قوة الآكل الشارب كما قال الجمهور،
يعطى قوة الآكل الشارب ولو لم يطعم، يصلي الليل بنشاط، يخرج في النهار يدعو أمته إلى الخير بنشاط. وأما أنت إذا فقدت الطعام ما استطعت أن تلقي درسا. صحيح، والله يا أخوان يجرب هذا، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل نفسه من الغذاء، أظن يعني يصوم بلا سحور، يعني فاته الإفطار، قال لك سأنتظر للغداء، فاته الغداء انتظر للعشاء، فيصبح هزيلا في دنيته، ربما ذهب منه التركيز مع المدرس، ذهب منه التركيز مع العلم. لا بد أن تنتبه لنفسك من الغذاء حتى تكون نشيطا، لست أنت لرسول الله يعني. نعم، نحن لا بد لنا من بذل الأسباب. ويكثر بعض الأخوة من الصوم في مراكز العلم بدون بصيرة، بعضهم يصوم صيام داود وأكثر الأيام ما يتسحر ويقول لك يجاهد نفسه، يعني يكثر نعم يذهب عقله.
واحد من الطلبة هكذا تسمع قبل سنة عشرة يعني، كان يصوم يوم ويقضي يوم، استمرت عليه حوالي سنة أو سنتين يصوم على هذا الحال،
تختلس عقله.
قال الشيخ أحيانا ما رأيته إلا ويقعد إليه في المكتبة في البيت ويقول أنا المهدي لا يعني، كان
نعم قد أخبرني الشيخ أحياء بنفسه، قال صعد إلي وقال أنا المهدي، وقال له الشيخ أحياء يا بني ما أنت كذا كذا، قال ماذا قال؟ وكذب به قومك وهو الحق. يعني يخاطب الشيخ أحياء يقول ماذا كذبني وأنا على الحق،
يعني لا يتأثر
ذلك الشيخ أن يحزن ويرسله مع بعض الناس من أقاربه يعالجه. يا أخواني لا أفرط نفسه، لا تخمة ولا منع من الطعام، أنت طالب العلم تحتاج إلى قوة، فإن أن ذهنك يستنتج من الطاقة أكثر مما يستنتجه الذي يشتغل، لأن ذهنك يحتاج إلى تركيز. نعم لا أفرط ولا تفريط، إن شئت أن تصوم فأعط جسمك حقه من الغذاء والطعام، لا تصوم بلا سعور، هذا يتعبك ويوهن قواه. أنت إن كنت شابا اليوم فستظهر العلل فيك بعد أيام. نعم.
والراجح في معنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني أنه يعطى قوة الآكل الشارب كما قال الجمهور، ولا يتنافى مع قول ابن القيم إن المراد يغذيه الله من معارفه.
صح، إذا تغذى رسول الله من معارف ربه فإنه يكون كالآكل الشارب.
والوصال إلى السحر جائز
لحال واحد أصر معنا قال نريد واصل، قلنا معك للسحر فقط، إلى السحر فقط، ممنوع أكثر من هذا، يجب السحر. نعم.
والوصال إلى السحر جائز لحديث أبي سعيد في البخاري مرفوعا أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ورجحه ابن القيم والشوكاني والصنعاني. وأما حديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فالمراد دخل في وقت الإفطار لا أنه صار مفطرا حقيقة.
واحد قال مهما حتى وإن صمت إلى السحر أنت قد أفطر، قال الرسول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر، يعني شاء أم أبى، لا فقد أفطر يعني دخل في وقت الإفطار. لأنه يكفر بمجرد ماذا؟ دخول الوقت. وإلا لما ندبنا إلى التعجيل في الإفطار إذا كان مجرد غروب الشمس إفطارنا. واضح؟ نعم.
وإلا لما ورد الحث على تعجيل الإفطار إذا كان الغروب عين الفطر الذي لدى الصائمين قاله الصنعاني.
نعم.
فصل في الاعتكاف هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وشرعا
إذن هو لغة كذا،
هو لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وشرعا المقام في المسجد المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة تعبدا لله الفتح، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
وفي إذا اعتكفت في البيت ممنوع، إذا اعتكفت في بيته في رمضان فتمنع من صلاة الجماعة، حتى وإن اعتكفت في غير أوقات الصلاة لا يعتبر لك التشريع. فالله بين أن الاعتكاف أين يكون؟
المساجد.
بعضهم يقول يا شيخ لا يمكن أن يكون إلا في المسجد الحرام أو
النار. سيأتي.
وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر وابي سعيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ونقل الإجماع في ذلك ابن المنذر وابن قدامة والنووي. والاعتكاف ليس لازما بأصل الوضع بل بالنذر.
صح، أصل الاعتكاف مستحب ولا واجب؟ لازم. هل يلزمك إذا دخلت في الاعتكاف بداية العشر الأواخر لك أن ترفع خيمتك وتمشي في اليوم الثاني؟ قالوا عندك أهلك مرضى، خلاص خذ خيمتك وخرج. ما تقول لا يا جماعة قد اتفقتنا وأصحابي أعتكف إلى آخر الشهر. اتفاقك مع أصحابك هذا لا يسمن ولا يغني من جوع في إلزامك. خذ بطانية تكون فرض. متى يكون لازما عليك؟ إذا إيش؟ إذا نذرته نذرا. قلت لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر في رمضان هذا العام، هنا يصبح لازما عليك وتأثم بتركه. لكن بأصل الوضع ما هو لازم لك أنك يعني تقوض قيامك في أي لحظة، ويحتسب لك ماذا؟ يحتسب لك ما قد فعلت، وتنوي خط على الاعتكاف وتنفرد.
ومن اعتكف ثم ترك الاعتكاف سحب له قضاؤه لما في الصحيحين عن عائشة.
فقط يعني مثلا اعتكف 6 أيام والباقي مستطاع مشاكل وكذا، لا بأس أن يقضي فيه سوى حتى تحتسب له 10 أيام. نعم.
لما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فأمر بخبائه فضرب، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت خباءها، ثم استأذنته حفصة ثم زينب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية
لقد كثرة كل واحدة تتلاح مكاني بعدي من مكاني، قالت بعدي من مكاني، أنا الأولى قالت أنا الأولى. ها؟ فعلم رسول الله أن القضية صارت منافسة يعني، وحب القرب من رسول الله.
قال: آل برة تريدنا؟
آل برة تريدنا.
فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ولا يشترط في الاعتكاف الصوم، لحديث عمر في الصحيحين قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك، والليلة ليست ظرفا للصوم.
أعتكف ليلة، والليلة هل هي ظرف للصوم؟ لا، هي ظرف للفطر. ولو جاء مثلا أخوة من بلجيكا كما جاءوا وهم عزاف وقال أنا سأنوي الاعتكاف هذه الفترة، جزاك الله ستؤجر على اعتكافك وإن كنت مضطرا ستؤجر، لكن انتبه تلزم أمور المعتكفين. ما تخرج إلى بيت زميلك أو كذا أو تخرج يعني هكذا تتجول لمن كيف يلزم منه ماذا؟ اللزوم. وإن قلت هل يلزم منه الصيام؟ نقول لك لا يلزم، لأن الاعتكاف عبادة مستقلة والصيام عبادة مستقلة، لا يتدخل هذا في هذا. نعم.
وأما زيادة اعتكف وصم في حديث عمر فلا تصح، رواها أبو داود عن ابن عمر، وقد تفرد بها عبد الله بن بديد عن عمرو بن دينار وهو ضعيف، وخالف الثقات من رجال الصحيحين.
إذن أن رسول الله قال اعتكف وصم، طيب كيف يصوم في الليلة؟ هذه هي منكرة سندا ومتنا، أما السند فقد علمت، وأما المتن فماذا؟
ليلة.
أما كيف يصوم في الليلة؟ كيف؟ إذن يصح أن تعتكف ليلة، ويصح أن تعتكف عشرة أيام بدون أن تصوم، كيف عبادة مستقلة.
ولا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، قال تعالى
أنا ما قلت الثلاثة، ها؟ قلت ولا يصح الاعتكاف إلا في المساجد.
ولا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ونقل الإجماع ابن عبد البر والقرطبي وابن تيمية. وينبغي أن يكون المسجد من المساجد التي تقام فيها الجماعة، حتى لا يحتاج إلى الخروج الواجب إلى مساجد صلاة الجماعة
يخل هذا بالاعتكاف،
فيخل هذا
بالاعتكاف. المساجد في الأرياف تصلح للصلاة الفردية، صح؟ يصلي فيها الإنسان ضحى، يصلي وحده، يصلي، والجماعة يشترعون في مسجد آخر، والجمعة مسجد كبير آخر. فمسجد المسجد الذي هو للصلاة الفردية لا ينبغي أن تعتكف فيه اعتكافا، لأنك ستخرج ترددك لما لا بد منه، ما لا يتم الواجب إلا بالواجب، ستذهب إلى مسجد الجماعة وترجع، وهذا يخل بماذا؟ هل لك أن تعتكف في مسجد الجماعة وليس بمسجد الجمعة؟ نعم، لأن خروجك نادر، واضح. أما المسجد الذي ليس فيه جماعة فسيكثر خروجك بما يخل بأمر الاعتكاف، فقد تصلي وترجع، مغرب خرجت بعد قليل أنت راجع، قالوا لك أذن، الله أكبر، ارجع عشاء، وهذا يتنافى مع هيئة من المعتكف وسكينته. نعم.
حتى لا يحتاج إلى الخروج الواجب إلى مساجد صلاة الجماعة فيخل هذا باعتكافه. ولا يصح حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أخرجه الإسماعيلي والبيهقي والطبراني عن حذيفة، وإنما صح موقوفا على حذيفة.
وهل يلزمنا قول حذيفة رضي الله عنه؟ هذا فيه يا أخي بارك الله فيك، هذا فيه يعني تشديد على أمة محمد.
وعلى فرض صحته مرفوعا فقد حمله بعض أهل العلم على نفي الأفضلية والكمال.
لا اعتكاف أفضل، لا اعتكاف أمثل أكمل إلا في الصلاة، وإلا فالله قد بين لنا وأنتم يا معشر المسلمين عاكفون في المساجد، والألف واللام في المساجد ماذا؟ الاستغراق، كل المساجد ما نخص في المسجد.
ويشرع الاعتكاف للمرأة بالضوابط الشرعية لعموم وأنتم عاكفون في المساجد، فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولا حد لأقل الاعتكاف على الصحيح، رجحه ابن المنذر وابن العربي.
صح، لو نوى أن يعتكف من المغرب إلى العشاء، طالب علم يأتينا في المغرب ويمشي بعد العشاء، وينوي نية دائمة كل ما دخلت المسجد في المغرب أنوي اعتكافا من العشاء، هل يكتب له أجر الاعتكاف أم لا؟ نعم. ومن ادعى أن الاعتكاف ينحصر في الأقلية بيوم وليلة فليعطنا الدليل. نقول كل وقت وزمن يصلح لأن يعبد الله فيه وأن يعتكف الإنسان فيه وأن يرابط وأن يلازم المسجد فيه، ولو قل الزمن هذا فهو إن شاء الله محسوب لك يعني اعتكاف، لكن بشرط في هذه الفترة التي تحددها تلتزم فيها آداب من؟ المعتكفين. فإذا خرجت إلى الخارج تكلمت الجوال بين مغرب عشاء فسد اعتكافك الآن، لأنك خرجت لأمر عادي هكذا.
ورحبة المسجد ورحبة المسجد تأخذ حكم المسجد في شرعية
المسجد مثل الصرح مثل المكان الواسع الذي هو عند سدة المسجد البوابة فيوم الجمعة يصلون فيه ويتوسعون وإذا الجماعة وصلت يصلون فيه نعم هذا تأخذ حكم المسجد.
ورحبة المسجد تأخذ حكم المسجد في شرعية الاعتكاف نص عليه الشافعي ورجحه البخاري وابن المنذر والعيني. والرحبة هي الساحة أو المكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنها. ويخرج المعتكف للحاجة كالغائط والبول للإجماع الذي نقله ابن المنذر وابن قدامة.
أمام المسجد غير منفصل عنه.
منفصل عنه.
نعم ها.
ويخرج المعتكف للحاجة كالغائط والبول للإجماع الذي
نقله. البول والغائط هذا ما شك أحد فيه. لأنه لا يجوز لك أن تتأذى في المسجد. فلازم أن تخرج. للبول الغائط هذا بإجماع المسلمين ولا يقدح هذا باعتكافه حتى ولو كانت الحمامات على بعد 3 كيلومتر اذهب إليها يعني بعض الحرم المكي أحيانا تكون على بعد كيلومتر يعني 1000 متر ومع ذلك تذهب إليها وتخرج من المسجد وتجاوزه ثم تتوضأ وتتأخر ساعتين في الطابور ثم ترجع فكل هذه المسافة لا تعتبر خارمة لماذا؟ للاعتكاف والرباط في المسجد لا تعتبر لأنه لا بد أن تخرج لهذا الأمر.
وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به
صح تأخذ مطعم عشات غداء ترجع طيب وإذا كان لك من يأتيك به لا ينبغي أن تخرج لا هذا قلنا الحاجة طعام الشراب بعض المعتكف في فنادق المجاورة للمسجد الحرام يتجول هذا قد أشهد اعتكافه صح.
وكذا إن بغته القيء فخرج ليتقيا وكل ما لا بد وكل ما لا بد منه والضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
وكذا الخروج إلى الجمعة في مسجد الجمعة كل هذا لا يفسد اعتكافه نص على ذلك ابن قدامة. فائدة وما ليس من واجبات الأعيان كعيادة المريض وتشييع الجنازة والمشي في حاجة أخيه ليقضيها له فلا يخرج من الاعتكاف لأجله.
صح قال لك فلان مريض زوروه أنتم أنا معتكف فلان ما فين هي معنا الجنازة بسم الله لنزل لا قالوا اتنوا أنتم هذا فرض كفاية أما أنا الآن مرتبط بشيء فرض عين لا ما هو فرض عين يعني أشياء شيء يخصني لا يجوز لي الخروج منه.
ولا يصح أن يشرط هذه الأشياء في أصل العقد
صح لا يقول اللهم إني أعتكف بشرط أن أزور المرضى بشرط أن ها فكأنه قال اللهم إني أعتكف بشرط أن لا أعتكف صح لأن الاعتكاف مطلوب هو إيش الملازمة والرضا فكأنك تقول اللهم إني أعتكف بشرط أن لا أعتكف.
ولا يصح أن يشرط هذه الأشياء في أصل العقد لأنه شرط ينافي هنا الشرط
لأنه شرط
شرط ينافي أو لأن الشرط ينافي أصلا
أين ما رأيت
ولا يصح أن يشرط هذه الأشياء
لأنه الشرط
لأنه شرط
ينافي شرط نكره
لأنه شرط ينافي أصل الاعتكاف فإن معناه العقوف واللزوم. نعم رجح الشيخ العثيمين قول الإمام مالك في جواز الاشتراط مستدلا بحديث ضباعة بنت الزبير حجي واشترطي. والصحيح عدم جواز الاشتراط أما حديث ضباعة فإنه اشتراط في أمور قدرية اضطرارية لا اختيارية كمسألتنا.
صح ضباعة بنت الزبير مريضة شاكية تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأنت تشترط أمورا اختيارية لا اضطرارية لا عيادة المريض، هذا بإمكانك أنك أنك تمتنع. تشيع الجنازة بإمكانك أنك لا تذهب. فلا نقيس هذا على هذا لأن القياس مع الفارق.
ولا يجوز اشتراط الوطء في اعتكافه ولا التجارة ولا الكسب والصناعة.
اللهم أني أعتكف العشر الأواخر بشرط أن أذهب بعد العشاء أقضي حاجتي من أهلي وأرجع. هذا الله يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وأنت اشترط ما يتنافى مع أصل هذا العبادة.
رجل يخرج إلى مسجد الأوقاف كي يصلي التراويح وكذا وبقية اليوم في المسجد،
لا يجوز له ولكنه أن يعتكف اعتكافات متقطعة، يضع خباءه في المسجد الذي يريد، وإذا أراد أن يخرج نواقف على الاعتكاف تمام، وينهب يقضي غرضه ثم يرجع ويستأنف ماذا اعتكاف جديد، هكذا يتقطع اعتكافه. أما أن تجعلها فترة طويلة وتبقى تتخلل ما يصلح.
ولا يجوز اشتراط الوطء في اعتكافه ولا التجارة والكسب والصناعة. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والتجارة والكسب منهي عنهما في المسجد في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف أولى.
صح، إذا كنت منهيا عن التكسب في سائر العام في بيوت الله سواء أنت معتكف ماذا أولى وأخرى.
ومن اتجر وتكسب وهو معتكف فيأثم، ولا دليل على فساد اعتكافه. نعم لو وطي أهله فسد اعتكافه للآية. ويجوز للمعتكف مباشرة أهله بغير شهوة لحديث عائشة في الصحيحين.
بغير شهوة على ذلك أنه قد تأخذ منه بعض الأشياء يعني في رأسه الهوام، وبعد ذلك يعني تنزع له شيء سوف من رجله، بعد ذلك يعني تربط له الظهر إذا كان متعبا. فالمهم هذه الأشياء مباشرة غير شهوة. ولا شك أن المباشرة في بشهوة تتمثل في القبلة في كذا في كذا، الأشياء هذه نستعونها، ولكن أنه لا تلمس لمسا باليد إذا كان معتكفا هذا خطأ. نعم يفعل يعني كل شيء من المباشرة إلا إذا كانت بشهوة ممنوع. نعم المعنى ولا تباشرون وأنتم أي مباشرة شهوة لما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع قلت أم كثرت. نعم
لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وهو قول
مباشرة ترجل شعره مباشرة هذا غير شهوة.
وأما الإجماع الذي نقله ابن عبد البر في التمهيد في أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل فهو محمول على المباشرة بشهوة.
صح.
فإنها محرمة. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن كثير
ظهره يعني مفصول من شدة الإرهاق فأخرج زوجته دهنا وبقيت تعمل مساج على ظهره تقول هذا باشرها تقصد الاعتكاف، ليست المباشرة المقصودة الآن. نعم
قال ابن كثير المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك انتهى. وإذا باشر المعتكف أهله دون الفرج فأنزل فقد أفسد اعتكافه، ورجحه ابن قدامة.
صح.
وقال ابن عبد البر
وإن لم ينزل يعني أخله باعتكافه، أخله وأنقص أجره وعرضه للجرح جرحه هذا الكلام، لكن إذا أنزل خلاص بعد.
وقال ابن عبد البر في المعتكف المجامع لأهله ناسيا كل على أصله فمن يقضي بفساد الصوم بالوطء ناسيا فالاعتكاف كذلك عنده فاسد، ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيا لم يفسد بذلك الاعتكاف لم يفسد. ومن لم يفسد
ما هو قولنا في المسألة السابقة أن من وطئ أهله ناسيا هل يفسد الصوم ولا لا؟
لا.
فكذلك الاعتكاف. نعم هذا مبني أصل على أصل. نعم
ومن لم يفسد الصوم بالوطئ ناسيا لم يفسد بذلك الاعتكاف انتهى من الاستذكار. وإن خرج المعتكف لغير حاجة ولو يسيرا
معتكف
معتكف.
وإن خرج المعتكف لغير حاجة ولو يسيرا بطل اعتكافه، وهو قول الأئمة الأربعة.
إن خرج يتجول خمس دقائق يشم هواء وقد قال وقد اعتكفت عاية ما أخذت علي ماذا فيما ظهر لنا فاسد، والأمر إلى الله. نعم.
ومن اعتكف العشر الأواخر فيبدأ اعتكافه من غروب شمس العشرين، لحديث أبي سعيد في الصحيحين مرفوعا: من اعتكف معي فيبيت في معتكفه. ولا ينافي هذا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفه.
إذن كيف من أراد أن يعتكف معي فليبت في معتكفه، وكان إذا صلى الفجر دخل معتكفه؟ كيف نجمع بين هذا؟ أن دخولك بقدورك وفروشك متى يكون؟ يوم العشرين في الليل وتركب الخيمة وكذا، ومتى تدخل في الخباء؟ فجر 21. واضح؟ فعندهم كيف الجمع؟ دخولك بقدورك وأوانيك وفروشك يكون في العشرين في الليل، يعني ليلة 21، ودخولك المعتكف الصغير الخداء الصغير الذي قد صنعته وهيئته يكون بعد فجر 21. هذا هو الجمع بين الأقوال.
فالمعنى أنه يدخل المسجد ويبيت فيه بعد غروب شمس العشرين، ثم يدخل معتكفه الخاص من المسجد بعد فجر 21.
عرفت كيف الآن ترجيح؟
وهو ترجيح العلامة الوادعي. ولا يستحب للمعتكف البيات في المسجد ليلة العيد، لأن العشر الأواخر قد انتقضت بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
خطأ بل خطأ صح. مثلا انتهت العشر من العشر الأواخر بغروب شمس آخر يوم، لأن هذا بعد المغرب، هذه ليلة العيد. فبعضهم متشدد، الناس يخرجون من المعتكف وهو لا زال يعني طول السجود يقول بعد الفجر إن شاء الله سأروح البيت. هذا خطأ، جلوسك من الآن خطأ، وإحيائك ليلة العيد تتعمد هذا الكلام ما هو من السنة. اذهب مع البيت وأنسهم مع الأولاد والعائلة وفرح بال يعني بعيدك، نشطهم، لكن لا، اجعلهم مكبوتين حزينين كأنه موت.
لأن العشر الأواخر قد انقضت بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إذا أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول، نص عليه شيخ الإسلام في الاقتضاء، ودليله حديث جابر في الصحيحين في الصحيح المسند أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. ولا يشرع بالاتفاق السفر
إذا يعني معناه إذا نظرت أن تأتي المفضول أغناك أن تأتي الفاضل. واحد نوى أن نذر لله أن يتصدق بمئة يمني ولم يكن معه في ذلك الوقت إلا مئة سعودي، هل يكفي ولا لا؟ يكفي زيادة، صح ولا لا؟ لأنك نظرت أن تأتي المفضول فأتيت الفاضل. نذر أن يعتكف عشرة أيام في المسجد النبوي وهو بمكة، قال له واحد: يا أخي خرج أنت عاجب أنت في المدينة، الله خذ المسجد الحرام بجانبه، اعتكف هنا ويجزئك إن شاء الله. فهمتم؟ إذا الفاضل يغنيك عن المفضول. قاعدة أيوة قاعدة نأصلها من الحديث أن رجلا أراد أن يعتكف في المسجد الأقصى، قال رسول الله: صلي ها هنا. قال: لا هنا. قال: صلي ها هنا. قال: لا هناك. قال: فشأنك إذن، يعني ما دمت مصر اذهب أنت.
ولا يشرع بالاتفاق السفر إلى غيرها من المساجد بقصد الصلاة والاعتكاف ولو نذر.
ركزوا، ما هو قيد بقصد الصلاة والاعتكاف؟ يخرج طلب العلم. بعض الناس يشد الرحال إلى دمات، إلى مسجد في دمات. طيب قلت قائل: ها أنتم شددتم الرحال إلى هذا المسجد. نقول له: هذا ليس لقصد الصلاة المجردة، ولا لقصد الاعتكاف، ولا لقصد التعبد، وإنما لقصد التفقه في الدين. وقد أجمع السلف على مشروعية الرحلة لطلب الحبيب والرحلة لطلب العلم. فلا تشد الرحلة إلى ثلاثة مساجد، أي لقصد عمارتها بالصلاة وكذا والإعتكاف والملازمة. نعم عندنا ناس في صنعاء من أولئك القوم الذين هم أصحاب معبر في رمضان يشد الرحلة إلى معبر لصلاة ماذا؟ لصلاة التراويح. وهل هذا صحيح؟ لا ما ينبغي، أنت مخطئ لهذا الصنيع. لو شددت الرحلة إلى دماك لكي تطلب العلم ومنه ومن هناك تطيع الله وتعتكف كذا، لا لا. تعظيم؟ لا، يعني نحن نذهب بنية طلب العلم.
لا لا، أقصد الذي يذهب الآن إلى غير طلب العلم.
لتعظيم وشد الرحل. نعم هذا محرم. نعم
ولا يعني على كل إنسان يعتكف في بلده ولا يسكن في بلده،
ولو راح من بلده من محافظة لا محرم، نفس الكلام.
ليش
شد الرحل؟ طيب خلاص صفر، يعني بقي ما صفر. ها
ولا يشرع بالاتفاق السفر إلى غيرها من المساجد بقصد الصلاة والاعتكاف ولو نذر، نص عليه ابن عبد الهادي، فقد قال نبي الأمة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
طيب بقي شيء يا
سيدي،
أنتم موجودون هنا يعني الساعة الثانية والنصف الثانية نواصل، يعني الحمد لله نحن مرابطون هكذا. جزاكم الله خير.